أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومنها إطلاق الماء وطهارته. منها يعني من واجبات غسل الجنابة أن يكون الماء مطلقا. تقدم بعض الواجبات التي هي عبارة عن الواجب الأول وهو غسل ظاهر البشرة، والواجب الثاني غسل أن يؤتى بالغسل على إحدى كيفيتين، إما يؤتى به بشكل ترتيبي أو بشكل ارتماسي. والآن شروع في بقية الواجبات، وهو الواجب الثالث أن يكون الماء مطلقا، فلا يصح الاغتسال بالماء المضاف، لما تقدم من أن الماء المضاف لا يرفع حدثا لا أصغر ولا أكبر. يعني ما يصح واحد يتوضأ به، وما يصح واحد يغتسل به أيضا، كما أنه لا يرفع خبثا، نجاسات أيضا ما يزيلها الماء المضاف. وبينا هناك معنى الماء المضاف، وقلنا هو الذي لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه من غير إضافة من قبيل ماء الرمان، ماء البرتقال، ماء اللحم، فإنه إطلاق لفظ الماء عليها ليس بصحيح إلا بنحو المجازية، وسلب الماء عليها معنى صحيح، وسلب السلب هو علامة المجازية وعدم الحقيقة. فإذا لابد أن يكون الماء مطلق، ولا يصح الغسل بالماء المضاف، وأن يكون الماء طاهر أيضا، فلا يصح الاغتسال بالماء النجس. وهذا من الواضحات، وتقدم الحديث عنه بشكل مفصل. بلي. وأيضا تقدم اشتراط أن يكون الماء نظيفا عرفا. إذا النظافة مرة يقصد بها النظافة الشرعية التي هي عبارة عن طهارة الماء وعدم كونه نجسا بإحدى النجاسات، وأخرى يقصد منها النظافة العرفية، ومعناها عدم اشتمال الماء على بعض القاذورات العرفية وإن كان طاهر الماء، وتلك القاذورات هي طاهرة، ولكن في نظر العرف هذا الماء الذي يشتمل على بعض القاذورات العرفية يعد ليس نظيفا، كما لو اشتمل على القيء، القيء طاهر، ولكن الماء المشتمل عليه ليس نظيف في نظر العرف. وهكذا لو كان فيه بعض الميتات طاهرة العين كالسمك مثلا، ما بركة من الماء فيها أسماك ميتة، هذا ماء قذر ولكن هو طاهر شرعا، ماء قذر عرفا وليس نظيف عرفا. وهكذا مثلا إذا كان فيه أرواث الحيوانات طاهرة العين التي يحل أكل لحمها كأرواث الإبل ونحو ذلك وأبوالها، فإنها طاهرة وليست نجسة، ولكن الماء المشتمل عليها في نظر العرف هو ليس بنظيف وهو قذر عرفا. سماحة السيد يحتاط إذا كان الماء قذر عرفا وليس نظيف، يقول الأحوط وجوبا لا يصح الوضوء به ولا الغسل به كما تقدم، وإن كان هو طاهر وليس بنجس، ولكن مقتضى الاحتياط عدم صحة الاغتسال به ولا الوضوء منه. قال: ومنها إطلاق الماء وطهارته، بل ونظافته على الأحوط لزوما. نظافة عرفية قلنا، يعني لا يكون قذر عرفا وإن كان طاهر شرعا. وأيضا إباحته، لا يصح الاغتسال بالماء المغصوب كما لا يصح الوضوء به، وذلك باعتبار أن الماء إذا كان يحرم التصرف به لكونه مغصوبا، فكيف يمكن أن يقع مصداقا للعبادة، وكيف يمكن أن يتقرب بذلك الغسل أو الوضوء فيقع باطلا. وذكرنا أن شرط الإباحة فيما تقدم هو شرط ليس شرطا واقعيا بخلاف شرط الطهارة وشرط الإطلاق، فإنها شرائط واقعية. أما شرط الإباحة فهو شرط ذكري، يعني يختص بصورة العلم والعمد، الجاهل بالغصبية لا يبطل وضوءه ولا يبطل غسله، وبلا فرق بين صورة الانحصار وعدمها. وهناك بل أكو فرق بيننا في حالة الانحصار وعدم الانحصار، يوجد فرق من حيث الإثم وعدمه ومن حيث أن المتعين هو التيمم أو لا، تفاصيل تقدم كل ذلك تقدم في بحث الوضوء. والمباشرة اختيارا، لابد أن يباشر نفس المكلف للغسل إذا كان مختارا وليس مضطرا وعاجزا. أما إذا كان شخص هو يتولى تغسيله وغسله فهذا لا يصح كما تقدم في الوضوء. نعم المقدمات قلنا لا بأس بها حتى وإن كانت مقدمات قريبة، حسب المقدمات القريبة أكو بالنسبة إلى الوضوء أكو كراهة إن ثبتت، ولكن بالتالي هي جائزة حتى في المقدمات القريبة. لا يقول والمباشرة اختيارا. أما إذا شخص عاجز فيجوز أن واحد يتولى غسله. وعدم المرض مما يتضرر معه من استعمال الماء، وذلك باعتبار أنه إذا كان استعمال الماء يوجب الضرر فسوف يكون ذلك محرما، وإذا كان محرم فكيف يصح التقرب به؟ فيبطل نفس الغسل ويبطل نفس الوضوء كما تقدم. وقلنا هذا أيضا من الشرائط الواقعية وليس من الشرائط الذكرية. واضح؟ طهارة الماء ذكرنا أنه من الشرائط الواقعية، وهكذا إطلاق الماء. زين. وعدم المرض مما يتضرر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم. تقدم في الوضوء أن أعضاء الوضوء لابد أن تكون طاهرة، وهنا أيضا نشترط طهارة أعضاء الوضوء في الغسل، ولكن يوجد تفصيل تقدم ذلك التفصيل، وهو أنه تارة المكلف يغتسل أو يتوضأ بالماء القليل، فهنا نشترط طهارة أعضاء الوضوء قبل مباشرتها بالماء القليل، لأنه إذا كانت نجسة فبمجرد أن يلاقيها الماء في الوضوء أو في الغسل سوف يتنجس ذلك الماء، ولا يصح الاغتسال أو التوضؤ بالماء النجس كما تقدم، لأنه شرط من شرائط الماء أن يكون طاهرا. وأما إذا كان بلي لا نشترط أن تكون الأعضاء جميعها طاهرة قبل مباشرة الوضوء أو الغسل، يكفي أن تطهر كل عضو قبل أن توضئه أو قبل أن تغسله في الغسل. واضح؟ لا نشترط أن تكون جميع الأعضاء طاهرة. نعم إذا كان الاغتسال بالماء المعتصم كالماء الكثير أو الماء الجاري أو ماء المطر، فلا نشترط أن نطهر العضو قبل توضئته أو قبل غسله في الاغتسال، بل يكفي أن يكون نفس ذلك الماء الذي هو يوضئ العضو يزيل النجاسة في الوقت الذي غسلة واحدة هي تطهر العضو وهي تزيل النجاسة، وهكذا هي نفس الغسلة تطهر العضو وهي اغتسال لذلك العضو، وهذا تقدم. قلنا لعدم الدليل على اشتراط طهارة العضو قبل غسله أو قبل توضئته، لأن الواجب هو أن تغسل ذلك العضو وأن توضئه، أما أن يكون طاهرا قبل المباشرة بالوضوء أو بغسله فهذا لا دليل عليه. واضح؟ المحذور يكون من جهة تنجس الماء، وهذا يكون في الماء القليل، أما غير القليل فحيث لا يتنجس، فما المانع أن تكون نفس الغسلة هي غسلة وضوئية وهي غسلة تطهر العضو، وهي غسلة للاغتسال نفسها وتطهر العضو، غسلة واحدة كافية ولا نحتاج إلى تعدد. لذا يقول: وقد تقدم فيه أيضا ما يتعلق باحتباب بني وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء بالتفصيل الذي ذكرناه. وقد تقدم فيه أيضا ما يتعلق باعتبار إباحة الإناء والمصاب. قلنا أن الإناء إذا كان هناك في الوضوء، إذا كان الإناء مغصوبا لا يبطل الوضوء، سواء حصر الأمر به أو لم ينحصر الأمر به. بل أنا مساء ذكرت في قضية إباحة الماء، قلت في حال الحصار وعدمه هذا في الإناء يأتي فينا، أما الماء إذا كان مغصوب فيبطل الوضوء بلا إشكال، وهكذا يبطل الغسل. إذا كان الإناء الذي فيه الماء، الماء مباح ولكن الإناء مغصوب، هل يبطل الوضوء ويبطل الغسل أو لا؟ هناك فصلنا بين صورة الإباحة انحصار بذلك الإناء وصورة عدم الانحصار، وقلنا مع عدم الانحصار ففي كليهما لا يبطل الوضوء ولا الغسل، ولكن في صورة الانحصار المتعين هو التيمم، فإذا خالف المكلف يكون آثما ولكن يصح وضوءه. هنا كذلك في صورة الانحصار المتعين هو التيمم بدلا عن الغسل، ولكن لو خالف فيكون آثما ويصح وضوءه. وتقدم أيضا حكم المصاب، أيضا ذكره هنا المصاب بني. حكم المصاب يعني الماء، المكان الذي يجري عليه ماء الوضوء وماء الغسل، وبين هناك سماحة السيد أن حكم المصاب حكم الإناء في صورة الانحصار وعدم الانحصار، وفي كلا الصورتين يصح الوضوء ويصح الغسل، ولكن في حالة الانحصار وإن كان المتعين هو التيمم وبالتالي لو خالف يكون آثم، ولكن يصح وضوءه ويصح أيضا غسله. هنا قال: وتقدم فيه أيضا ما يتعلق باعتبار إباحة الإناء والمصاب وحكم الجبيرة والحائل. حكم الجبيرة تقدم بشكل تفصيلي، وهناك ذكر أحكام الغسل في بحث الجبيرة فيراجع تفاصيل ما ذكر هناك. وحكم الجبيرة والحائل، إذا كان يوجد حائل يمنع من وصول الماء للبشرة كالقير والصبغ ونحو ذلك من اللاصق المانع من وصول الماء إلى البشرة، كل ذلك تقدم في بحث الوضوء وفصلنا بينما لو كان الحائل في أعضاء التيمم أو في غيرها، وبينا الأحكام بشكل تفصيلي. وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشك والنسيان أيضا تقدم إذا حصل شك أو نسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص اللي هو مثل وضوء الجبيرة وضوء ناقص، فإذا ارتفع السبب برئ العضو وأمكننا رفع الجبيرة في الأثناء، في أثناء الوقت أو في أثناء الوضوء عفوا، وهنا أيضا في أثناء الغسل أو بعد الوضوء وبعد الغسل، شنو الحكم أيضا تقدم بشكل تفصيلي. والغسل كالوضوء في جميع ذلك، كل ما ذكر في الوضوء يأتي هنا في الغسل حذو القذة بالقذة. نعم، يفترض الغسل عن الوضوء في قضيتين: الأولى أن الوضوء يشترط فيه الموالاة، وتقدم بيان الموالاة وقلنا هي أمر عرفي، وبينا الموالاة في حالة الاختيار والموالاة في حالة الضرورة كالريح وحرارة الجو ونحو ذلك، تقدم هذا. فالموالاة معتبرة في الوضوء، وأما في الغسل فلا يعتبر، لا تعتبر الموالاة، فبإمكانك أن تغسل القسم الأول من بدنك وهو الرأس والرقبة صباحا، وتكمل غسل البدن ظهرا أو ثاني يوم، هذا كله جائزون. وذلك لماذا لا يعتبر الموالاة في الغسل بخلافه في الوضوء؟ ذلك لإطلاق الروايات الدالة على تشريع الغسل من قبيل قول الإمام صلوات الله عليه: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك إلى قدميك. وهذا مطلق، لم يقيد بما لو كان الغسل متواليا. فالمطلوب هو أن تغسل الرأس والرقبة والبدن، فسواء غسلتها في لحظة واحدة مع مراعاة الموالاة أو مع عدم مراعاة الموالاة. بل أكثر من هذا، يوجد عندنا روايات خاصة دلت على عدم اعتبار الموالاة، من قبيل صحيحة إبراهيم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إن عليا صلوات الله عليه لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. الصبح يغسل رأسه، والظهر شنو؟ يغسل بقية البدن. فهذا معناه أن الموالاة ليست معتبرة. هذا طبعا في الغسل الترتيبي لا تعتبر الموالاة. أما في الغسل الارتماسي فلا نتصور ذلك أصلا، لأن الارتماسي إن كان بنحو الدفعة الدفعي فهو أمر آن يتحقق في لحظة واحدة، وهذا لا يتصور فيه إلا أن تكون الموالاة وعدم موالاة أصلا لا تتصور فيه. هو دائما شرط الموالاة مستبطن فيه، لأنه هو أمر آن ويتحقق بلحظة واحدة. وبعبارة أدق، موالاة نصورها فيما لو أكو تدرج في غسل الأعضاء، أما الدفعي فهو أصلا أمر يحصل في لحظة واحدة، أمر آني ويتحقق بشكل دفعي، فلا معنى لأن نفترض موالاة وعدم موالاة. نعم في التدريج تتصور الموالاة وعدمها، لأنه في التدريج الغسل يكون بنحو التدريج، فيه استمرار، لأن تبدأ بغسل الجزء الأول إلى يستمر الغسل إلى أن يكمل الجزء الأخير. فيمكن أن نتصور عدم الموالاة بأن يغسل الجزء الأول الصبح ثم يكمل، يبقى بالماء ما يطلع، ويبقى يستمر إلى الظهر يلا يكمل الجزء الأخير، فهذا فاقد للموالاة. واضح؟ ولكن هذا تقدم من سماحة السيد أنه باطل هذا الغسل، لأنه اشترط الوحدة العرفية في الغسل التدريجي، فعليه لم يذكر هنا شرط الموالاة وعدم الموالاة في الغسل الارتماسي، وإنما ذكره في الترتيب فقط. فقال: نعم يفترق عنه، يعني الوضوء عن الغسل، في عدم اعتبار الموالاة فيه في الغسل في الترتيبي منه من الغسل. وسيدنا والارتماسي يقول ارتماسي واضح، أما الدفعي أصلا لا معنى لأن نسأل بموالاة لو ما بموالاة، لأنه أمر آني. وأما التدريجي فإنه وإن كان يتصور فيه الموالاة وعدمها، ولكن تقدم منا أننا نشترط الوحدة العرفية في صحة الغسل التدريجي، فالوحدة والوحدة العرفية لا تكون إلا مع الموالاة. وأما إذا كان الغسل فاقد للموالاة فحينئذ، يعني شلون فاقد؟ قلنا كما لو غسلت الجزء الأول صباحا والجزء الأخير مثلا ليلا كمل، أنت تمشي على درج بطيء، كل درجة توقف عليها تبقى لك في الساعتين ثم تنزل إلى الدرجة الثانية، هذا ارتماس تدريجي. ولكن هذا لم يرتضيه سماحة السيد فيما مضى، قال لعدم انحفاظ الوحدة العرفية فيه. فإذا هذا الشرط إنما نقوله وهو عدم اعتبار الموالاة، عدم اشتراط الموالاة في الغسل، هذا يتصور وين؟ في الغسل الترتيبي. ففي الترتيبي يقدر واحد يغسل رأسه ورقب الرأس والرقبة مثلا صباحا ثم يغسل البدن ظهرا. طبعا هذا يعني الشيء العملي منه واللي هو محل الابتلاء مو هذا. عادة الإنسان من يدخل يغتسل خو يغسل الرأس ورقبة ثم مباشرة يغسل البدن، لكن أكو شيء عملي نبتلي به، وهو أن واحد اغتسل وكمل ثم ورا ساعتين ثلاث ساعات لقى حاجب على بدنه، على معنى غسله بعد ما كان. لو كنا نشترط الموالاة لقلنا ببطلان البصر، جميع البصر، واضح؟ ولكن حيث أننا لا نشترط الموالاة فهذا الغسل شنقله باطل لو صحيح، لا هو باطل ولا هو صحيح. فنجي نسأله نقول له هذا المانع، هذا الحاجب موجود أين؟ على مثلا وجهك، على في القسم الأول موجود. ترضى النساء دوم تسأل قضية المكياج والكحول بناء على أن بعض أنواع الكحول هو يمنع وصول الماء. فإذا كان في القسم الأول موجود، افترض أكو صبغ على خده موجود، فنقول له أزل ذلك الحاجب واغسل مكانه بنية غسل الجنابة، ثم تعيد غسل البدن القسم الثاني فقط. ليش؟ قل له لأنه يشترط الترتيب. فأنت عندما غسلت ذلك الموضع الآن قد اكتمل غسل القسم الأول وهو الرأس والرقبة، فلا بد أن تأتي بعده بالقسم الثاني وهو البدن، واضح؟ يقول أنا غسلت سابقا، يقول لك هذا غسلت قبل من؟ هذا غسلت قبل الرأس والرقبة، لأن الرأس والرقبة إذا أكو حاجب ما كمل غسلهم، فأنت أتيت بغسل البدن قبلهم، ونحن نشترط الترتيب في الغسل، فتعيد شنو؟ غسل البدن. وإذا كان الحاجب في البدن، في البدن على رأي سماحة السيد بلا فرق بين أن يكون في النصف الأيمن أو في النصف الأيسر، فشو نقول له؟ نقول له أزل ذلك الحاجب واغسل موضعه بنية غسل الجنابة، واضح؟ بنية غسل الجنابة وخلاص، صح غسلك من الآن، غسلك شنو؟ الآن كمل غسلك، هذا ثمرة عدم اشتراط الموالاة. خب صلاة اللي صليتها شنو حكمها؟ نقول لك صلاتك اللي صليتها هذه باطلة، لابد تعيدها، واضح؟ خب ننبه على قضية أخرى أيضا. إذا هذا الشخص أحدث خلال هذه الفترة، صدر منه حدث بول مثلا ريح خلال هذه الفترة، لما يكمل الغسل بأن يرفع المانع ويغسل موضعه، فهذا ايش راح يصير حكم هذا الغسل؟ حكم الغسل الذي تخلله الحدث الأصغر، هذا راح يجي إن شاء الله، فإنه سيأتي أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء إلا إذا تخلله الحدث الأصغر، فإن مقتضى الاحتياط عند سماحة السيد أن يضم إليه الوضوء، يكمله ويضم إليه الوضوء. طبعا بعد إذا واحد يريد يحتاط أكثر شي يسوي؟ يكمل أو يتوضأ ويعيد الغسل من جديد، هذا يصير حكمه. إذا أكد على هاي النقطة أن هذا إذا صدر الحدث خلال هذه الفترة، فيصير هذا الغسل غسل قد صدر في أثنائه حدث أصغر، فما نذكره في تلك المسائل يأتي في هذا الغسل، واضح؟ قال هذا طبعا الأمر الأول الذي يفترق فيه الغسل عن الوضوء، وهو عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبي. قال نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الغسل في الترتيبي منه من الغسل، أما الارتماسي بينا النكتة فيه. الأمر الثاني الذي يفترق فيه الغسل عن الوضوء هو أننا ذكرنا في الغسل يجب أن يكون غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل. في الوجه احتاط وجوبا سماحة السيد، في أن تغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، وأما في اليدين فقد أفتى بذلك وبينا شنو الفرق. قلنا هناك في اليدين توجد روايات قد أكدت على احتمال أن يكون الغسل غسل الأعضاء اليدين من الأعلى إلى الأسفل، فلذلك أفتى. أما في الوجه فهي المسألة محل خلاف كانت بين الفقهاء، فلهذا احتاط سماحة السيد. إذن بالنتيجة نشترط في الوضوء أن يكون غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل، إما بنحو الاحتياط في بعضها أو بنحو الفتوى. أما في الغسل فلا نشترط ذلك كما تقدم، فيجوز لك أن تغسل كل عضو من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، من المنتصف إلى الأعلى أو إلى الأسفل. لا نشترط أن تغسل كل عضو بكيفية معينة، إنما المطلوب أن يصل الماء إلى كل جزء من البدن، هذا هو المطلوب شرعا. لذا يقول وكذلك هذا الفارق الثاني عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل كل عضو بخلافه وين في الوضوء، حيث نشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. وهي هم بيناها فيما مضى. وين ذكرها سماحة السيد؟ ذكرها في بلي، قال ومنها الإتيان بالغسل على أحدى كيفيتين، أولاهما الترتيب. في نهاية هذا المتن ذكر، بل مو في نهاية، في وسطه قال ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى. لا نشترط في أجزاء كل عضو أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بخلافه في أعضاء الوضوء فنشترط في أجزائها أن يكون غسل الأجزاء العليا قبل الأجزاء السفلى. بل مسألة 186 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.